يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقائنا السابع بفضل الله سبحانه وتعالى في الجزء الثاني من صحيح السيرة. كنا في اللقاء السابق توقفنا عندما اختبأ النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، هو أبو بكر في غار ثور، وجاءت قريش لما علموا بخروجهم خروجهما جاءت بقفاء الأثر، وهم الذين يقطفون أثار الأقدام، وكانوا مهرة في ذلك. وبالفعل اكتشفوا أثار أقدام النبي عليه الصلاة والسلام وأقدام أبي بكر، ومشى قريش معهم خلف أثار الأقدام حتى وصلت الأقدام إلى غار ثور. فقال قفاء الأثر: هنا انتهت آثار الأقدام، انتهت آثار الأقدام هنا. لو أن رجلا عاقلا من هؤلاء فكر أن آثار الأقدام انتهت هنا، فلماذا لا يجرب أن يدخل إلى الغار؟ تشعر أن هناك شيئا منع هؤلاء ومنع عقولهم من التفكير. سبحان الله، يعني لما تأتي أنت برجل عنده خبرة في اقتفاء أثار الأقدام ويقول لك إن الآثار انتهت هنا، طب على سبيل التجربة ادخل إلى هذا الغار وابحث فيه، يعني لأن الأقدام انتهت هنا، لكن الله سبحانه وتعالى صرف قلوبهم عن التفكير في ذلك. سألت أنه نسج العنكبوت لما رأوا العنكبوت، وجاءت حمامتان وبيضتان. مسألة نسج العنكبوت حديثها حسنه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وابن كثير، نسج العنكبوت فقط، أما حمامتان والبيضتان فهذا حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. بل إن شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول: لم يصح حديث واحد لا في العنكبوت ولا في الحمامات ولا في البيضات. وهذا ليس من كلام الشيخ فقط، ولكن أنا ذكرت لك أن هذا لم يصح. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أنه حمى نبيه ومعه صاحبه بجنود لم تروها، هذا يشعر أن لم تروها يشعر أن ذلك كان من الملائكة، من الملائكة، لأن جنودا تروها هم رأوا العنكبوت ورأوا الحمامات ورأوا البيضات، فهذا يعني لا يتأتى أو يمشي مع قوله سبحانه وتعالى أنه حمى نبيه عليه الصلاة والسلام في الغار بجنود لم يرها هؤلاء. أبو بكر رضي الله عنه كما في حديث أنس رضي الله عنه لما رأى المشركين يقفون على باب الغار، سبحان الله، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. شوف يعني كما قلت في مسألة أن الله سبحانه وتعالى صرف قلوب هؤلاء عن التفكير ولم يفكر واحد منهم أن يدخل إلى الغار وينظر، كذلك الله سبحانه وتعالى صرف أبصارهم أن تنظر إلى تحت أقدامهم، وهذه أكبر. شوف ما يكون واحد واقف كده، العادة أو الغالب أنه سينظر أمامه وينظر تحته، خاصة أنه في كلام حول الغار، في كلام حول الغار أن قفاء الآثار قالوا هما هاهنا، يعني في كلام وفي قرينة، ومع ذلك يقفون على فم الغار ولا ينظر أحدهم تحت قدميه. ولو نظر تحت قدميه، لأن الغار كان إلى أسفل أقدامهم، لو نظر تحت قدميه لرأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر. فطمأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا بكر وقال يا أبا بكر لا تحزن ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أو لا تخف ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خلاص مسألة منتهية، إذا كان معك الله سبحانه وتعالى خلاص يبقى المسألة منتهية تماما. من ذا الذي يقدر على الله سبحانه وتعالى؟ فيقف هؤلاء كلهم، لا يفكر أحد أن يدخل إلى الغار، لا يفكر أحد أن ينظر تحت قدميه، فداروا حول أنفسهم ينظرون يمينا وينظرون شمالا وينظرون في الطرق، لم يجدوا أحدا يمضي. النبي عليه الصلاة والسلام كان اتفق مع الدليل عبد الله بن أريقة أن يأتيهم بعد ثلاثة ليال، بعد ثلاث ليال، بعد ثلاث ليال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل في الغار هو أبو بكر، غار ثور الضيق ده، لمدة ثلاث ليال. قريش لما يأست أعلنت جائزة كبرى لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، فأعلنت 100 ناقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام و100 ناقة لأبي بكر، من يأتي بأحدهما حيا أو ميتا، وهذه جائزة ومكافأة كبرى بمقاييس هذا الزمان، تنقل الرجل من الفقر إلى الثراء أن يمتلك 100 ناقة أو 200 ناقة. فهذا حفز بعضهم على أن يحاول أن يعثر على النبي عليه الصلاة والسلام أو على أبي بكر رضي الله عنه. تقول أم عائشة، والحديث في البخاري وغيره، تقول أم عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر كمنا في الغار لمدة ثلاث ليال، وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما وكان شابا لقنا ثقفا، يعني ذكي، كان ذكي، يبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر، يأتيهما ويبيت في، يعني يمشي بصحر أو بغلس ويمضي إلى مكة كأنه بات في مكة معهم في بيتي، ويستمع لمكائد قريش، ثم يأتي بالأخبار في اليوم التالي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر. شوف انظر أمنا عشان أقول شاب لقن ثقف، يعني ذكي، لأنه لو لم يكن ذكيا لاستطاعت قريش أن تتتبع آثاره، هو يبيت معهم وابن أبي بكر، فأيضا دي قرينة تجعل القرشيين يتتبعون آثار، لكن الله صرف قلوبهم عن ذلك، إضافة إلى ذكاء عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. فكان عبد الله بن أبي بكر يمضي إليهما ثم يمضي في الظلام إلى قريش كأنه يبيت معهم، ويأتي بالأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر رضي الله عنه. ويأتي عامر بن فهيرة وهو غلام لأبي بكر يرعى الغنم، غنم أبي بكر، فيأتي بالأغنام يمشي بها على آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر حتى لا يستطيع أحد أن يقتفي آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. وأيضا يأتي إلى الغار ويحلب اللبن ويعطي هذا اللبن لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر رضي الله عنه. هل كانت أسماء تأتي إلى الغار بطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر كما أيضا جاء في بعض كتب السير؟ هذا لم يصح، وهي ما سميت بذات النطاقين لأنها فعلت ذلك عندما كانت تذهب بطعامها إلى الغار، هذا لم يصح، وإنما نحن رأينا أن الصحيح أنها جهزت النبي عليه الصلاة والسلام وأباها عندما أراد الخروج إلى المدينة، ولم تذهب هي إلى الغار مرة ثانية، بل الذي كان يذهب إلى الغار عبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار، وعامر بن فهيرة يعمي على آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر ويأتيهما باللبن فيشربان اللبن. مرت الأيام ليالي الثلاثة كما اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن أبي أريقة الدليل الكافر الماهر على أن يأتيهما بعد مرور الليالي الثلاثة عند فم الغار، هذا الطلب من قريش. مرت الأيام الثلاثة فلا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني اقترب أو أوشك على الاقتراب من المدينة، فهدأ الطلب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت خطة في عبقرية وفي غاية الذكاء أن يمكث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال في الغار حتى هدأ الطلب. جاء عبد الله بن أريقة في موعد المحدد، وهو علم بمكافأة قريش، وكما قلت في المرة السابقة إن المكافأة التي كانت ستعطى إليه لا تساوي شيئا أمام مكافأة قريش 200 ناقة، لكن الرجل كان حافظا لعهده ولم يغدر هذا الرجل، فجاء بالناقتين وجاء معه عامر ابن فهيرة غلام أبي بكر رضي الله عنه، وامتطى النبي عليه الصلاة والسلام ناقته وامتطى أبو بكر ناقته، وتحرك هذا الركب المبارك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وعبد الله بن أريقة الدليل. عبد الله بن أريقة كما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفق مع أي أحد، وإنما اتفق مع رجل يمتلك حفظ الأمانة، أمين، عنده أمين يحفظ السر ويحفظ الأمانة، ولو كان هذا الرجل سيغدر كان الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه لا تتفق مع هذا الرجل فإنه سيغدر، لكن الله سبحانه وتعالى لا أقر، لم يقل شيء للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يوحي إليه بشيء، فأقر الاتفاق لعلم الله سبحانه وتعالى أن الرجل لن يغدر. فعبد الله أيضا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بالأسباب وأن الحكمة ضالة المؤمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعين برجل ماهر كافر لكنه كان عنده مهارة في ضروب الصحراء. عبد الله بن أريقة صار هذا الجمع، فلم يمشي بهذا الجمع في الطريق المعتاد من مكة إلى المدينة، بل صار بطريق الساحل، يعني كأنه مشى بطريق معاكس لمن يريد أن يراقب، فمشى بطريق الساحل وهو طريق غير معبدة وطويلة جدا وشاقة على من يمشي فيها، لكنه اختار هذا أن يمشي بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر وبعامر في طريق الساحل، حتى لو فكر أحدهم أن يتتبع آثرهما فلن يستطيع أن يصل إليهما. ومشى هذا الركب المبارك، يقول أبو بكر رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أن مشينا يومنا وليلتنا، وفي النهار مشوا ليلتهم وفي النهار أخذ أبو بكر رضي الله عنه يبحث عن مكان فيه ظل ليرتاح فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر لم يكن يفكر في نفسه على الإطلاق رضي الله عنه، فقال حتى وجدت مكانا فيه فيء أي فيه ظل، فجئت هذا المكان وسويته وقلت يعني نم يا رسول الله، ارتاح يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنام النبي عليه الصلاة والسلام، وقام أبو بكر يبحث عن راعي غنم ليأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بلبن من الغنم يشربه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالفعل وجد راعي غنم يبحث عن الظل أيضا الذي آوى إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله أبو بكر من أين أنت؟ قال من كذا، عرفه أبو بكر رضي الله عنه فقال هل لك أن تحلب يعني شاة لنا بالأجر؟ فحلب شاة لهم فأخذ كثبة من لبن أي بعض اللبن ونفض ضرع الشاة قبل أن يحلب وبرده وذهب به إلى رسول الله وقال يا رسول الله اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتاح النبي عليه الصلاة والسلام، وقام بعد ذلك ليواصل المسير في طريقهم إلى المدينة. وأبو بكر دعانه يلتفت هنا ويلتفت هناك حتى رأى من يتتبع آثارهم فقال قد أدركنا الطلب يا رسول الله. أتوقف عند هذا وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني.